الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إننا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى تعترينا شيء من الذنوب والمعاصي، وهذا أمر ربما لا يخلو منه إنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الإمام ابن ماجه من حديث أنس، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فالموفق هو الذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الزلات والخطيئات التي تحدث له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا الأمر. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فيا عباد الله، علينا أن نكثر التوبة والاستغفار، إن الاستغفار سبب عظيم من أسباب تكفير السيئات، ومن أسباب رفع العقوبات. يقول الله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلينا عباد الله أن نكثر من الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم من حديث أبي ذر في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهذا ربنا جل جلاله، هذا ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى الاستغفار ويدعونا إلى المغفرة. وفي حديث أنس عند الترمذي في الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. عنان السماء أي السحاب، وقيل ما انتهى إليها من البصر. فالله عز وجل يغفر للعبد ما دام أنه يتوب إلى الله ويستغفر الله وينوي عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. يقول الإمام قتادة رحمة الله عليه: إن هذا القرآن قد دلكم على دائكم ودواؤكم، فأما دائكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. فالداء هو الذنوب يا عباد الله، والدواء والعلاج هو الاستغفار. الاستغفار عباد الله هو طلب المغفرة، والمغفرة المغفرة هو محو الذنب مع ستره،
ومحو الذنب مع ستره. ولهذا ذكر الله عز وجل الاستغفار في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. فقد أمر الله عز وجل بالاستغفار، فقال الله سبحانه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال الله عز وجل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل لنبيه، وهو أمر له ولأمته من بعده: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. هكذا الله عز وجل يرغب في التوبة ويرغب في الاستغفار. نعم عباد الله، الاستغفار شأنه عظيم، فمن جعل لسانه تلهج بالاستغفار فقد وفق لخير عظيم. فيا عباد الله، أكثروا من الاستغفار في حال جلوسكم، في حال قيامكم، وفي طرقكم، وفي أسواقكم، وفي موائدكم، وفي أي حال كنت يا عبد الله. الاستغفار عباد الله في كل المواطن مطلوب، لكن في بعض المواطن يكون أفضل. فالاستغفار في السحر أثنى الله عز وجل على أهله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأثنى الله عز وجل ومدح الله سبحانه هؤلاء الناس الذين يستغفرون في وقت السحر والناس في نوم عميق، وهم يستغفرون لله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، علينا أن لا نيأس من رحمة الله، فنكثر من الاستغفار وإن زلت القدم. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى، قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال: أي ربي أذنبت ذنبا، فقال: أي ربي أذنبت ذنبا. ثم عاد فأذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي ثلاث مرات. فقال الله عز وجل في الثالثة: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: والظاهر أن المراد بالاستغفار ها هنا هو الاستغفار المقرون بعدم الإصرار. فالذي يستغفر الله وهو ينوي عدم الإصرار فإن الله يغفر له وإن تكرر منه الذنب، لكن بهذا القيد. فيا لها من نعمة، يا لها من نعمة للمستغفرين لله عز وجل. فالاستغفار عباد الله يمحو الذنب من القلب. روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب واستغفر ورجع صقل قلبه، بمعنى صفي ونقي قلبه من ذلك الذنب. قال: فإن عاد زيد عليه، يعني زيد عليه الران. ثم تلا قول الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا زاد العبد في الذنوب فإن السواد والران يزيد في القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أكثر من الاستغفار والتوبة فإن الله عز وجل ينقي ذلك القلب من الذنوب والمعاصي. أيها المسلمون عباد الله، لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر كان يكثر من الاستغفار. روى أبو داود عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يكرر هذا الذكر 100 مرة في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم من حديث الأغر بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال النووي: والغين، الغين هي الغفلات التي تحصل في القلب في الاشتغال عن ذكر الله عز وجل، هي الغفلات التي تحصل في القلب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يشتغل ببعض أمور المسلمين فيشغله ذلك عن ذكر الله ثم يستغفر الله ويعد أن هذا ذنبا في حقه عليه الصلاة والسلام. وقيل المراد بالغين في الحديث هو الهم والغم الذي ينزل على القلب فيستغفر الله فيذهب عنه الغم والهم. وهكذا أيضا روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. نعم عباد الله، هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يكثر الاستغفار. روى مسلم أيضا من حديث ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3، فقال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فكان كثيرا ما يلهج عليه الصلاة والسلام بالاستغفار. هكذا أيضا في حديث كفارة المجلس قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من المجلس، يعني أراد أن يقوم، قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله عز وجل إذا انتهى من المجلس وأراد أن ينصرف من ذلك المجلس. نعم عباد الله، فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته يكثر أن يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. لما نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يكثر أن يقول قبل موته: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي الرواية الأخرى يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. فعلينا عباد الله أن نكثر من الاستغفار حتى تكفر سيئاتنا، وحتى كذلك ماذا ترفع عنا الذنوب والخطايا. وسيد الاستغفار علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في البخاري من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء هو سيد الاستغفار، ثم أخبر في الحديث أن من قاله حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات في ليلته دخل الجنة. قال ابن حجر عن الطيبي: وإنما قيل له سيد الاستغفار لأنه جمع أنواع التوبة والاستغفار في هذا الذكر. فعلينا عباد الله أن نحفظ مثل هذا الدعاء. وقد جاء في رواية عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على تعلم هذا الدعاء فقال: تعلموا سيد الاستغفار. ثم ذكر الحديث. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن للاستغفار ثمرات كثيرة وفوائد عظيمة نذكر بعضا منها. فمن ثمرات الاستغفار عباد الله أن الذي يستغفر الله عز وجل يجد الله غفورا رحيما، يجد مغفرة الله سبحانه وتعالى، وكلنا بحاجة إلى مغفرة الله عز وجل. قال الله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمن ظلم نفسه بالسيئات عليه أن يستغفر الله بصدق وإخلاص وبتوبة نصوح، فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه. من ثمرات الاستغفار عباد الله أنه يرفع العذاب عن المسلمين وعن الناس. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. من ثمرات الاستغفار عباد الله أنه سبب للرزق، سبب لتسهيل الرزق. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله عز وجل عن هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فالاستغفار سبب لتيسير الرزق وتسهيله. من ثمرات الاستغفار عباد الله أيضا أنه سبب لدخول الجنة. قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالاستغفار سبب للمغفرة ولدخول الجنة. من ثمرات الاستغفار عباد الله خصوصا استغفار الولد لأبيه أنه ترفع درجات الأب في الجنة. روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لترفع له الدرجات في الجنة فيقول: أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فالميت ينتفع باستغفار ولده له بعد موته. فيا عباد الله علينا أن نكثر من الاستغفار ومن التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بتوبة صادقة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.